السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الأخيار، ما أطيب وما أبرك المجلس الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمع فيه لكلامه صلى الله عليه وسلم، ونحن في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع بعد أداء فريضة العصر على شرح أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، حيث نشرح باختصار أحاديث الأربعين النووية، واليوم نحن مع الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الجليل ذكر النووي فيه رواية عمر رضي الله عنه، والتي انفرد بها مسلم وعدل عن رواية أبي هريرة رضي الله عنها التي اتفق عليها الشيخان، لأن رواية عمر رضي الله عنه للحديث أكمل وأتم، والحديث عظيم النفع جليل القدر، عظمه العلماء، حتى قال القرطبي رحمه الله: ينبغي أن يسمى بأم السنة، كما أن الفاتحة تسمى بأم القرآن، لأن الفاتحة فيها معالم الدين الذي فصل في القرآن. وهذا الحديث فيه معالم الدين التي فصلت في بقية الأحاديث. هذا الحديث العظيم في مجموع رواياته الصحيحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجلس لأصحابه متواضعاً لا يتميز عنهم بشيء، فكان الغريب إذا دخل لا يعرفه صلى الله عليه وسلم حتى يسأل، فرأى الصحابة رضوان الله عليهم أن يبنوا له شيئاً يجلس عليه، فبنوا دكاناً من طين، أي مكاناً مرتفعاً من طين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبرز للناس عليه ويجلس عليه، فلما كان بارزاً عليه ذات يوم سأل أصحابه أن يسألوه ليعلمهم دينهم، فهابوا رضوان الله عليهم أن يسألوه، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل لا يعرفونه، شديد بياض الثياب، فثيابه بيضاء، والثياب البيضاء من أفضل ما يلبس. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب، البسوا البياض من ثيابكم فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان شديد سواد الشعر، وجاء في رواية صحيحة أنه كان شديد سواد اللحية، أي أنه كان شاباً لم يظهر عليه الشيء، لا يظهر عليه أثر السفر، ومع ذلك لا يعرفه أحد من أهل المدينة، فكان الرجل غريباً، وكان حاله عجيباً، كان على هذه الحالة لا يظهر عليه أثر السفر ولا يرى عليه أثر السفر، مع أن المسافر يظهر عليه أنه أشعث أغبر ويظهر عليه التعب، وهذا لم يظهر عليه، إذن هو ليس مسافراً، ولا يعرفه أحد من أهل المدينة، إذن هو ليس من أهل المدينة. فلما كان عند طرف البساط قال: السلام عليك يا رسول الله، وفي رواية قال: السلام عليك يا محمد، آتيك، يعني آتي إلى جوارك، وفي رواية أدنو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، فدنا حتى جلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه هو على فخذيه هو، وهذه جلسة المتأدب أمام العالم. وجاء في بعض الروايات أنه وضع أطراف كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم قالوا إنه وضع كفيه على فخذيه، وكانت أصابعه قريبة من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التأدب. وقال بعض أهل العلم إنه وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليوهم الصحابة أنه من الأعراب، وأن فيه جفاءً حيث وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم ليكون قريباً أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر والله أعلم أنه وضع كفيه على فخذيه، وكانت أطراف أصابعه تلامس ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة فوائد عظيمة، في أدب التعلم والتعليم. فمن فوائد هذه الجملة أنه ينبغي للعالم أن يجالس الناس وأن يكون قريباً من الناس من أجل أن يسأله الناس، لأن الناس إذا لم يجدوا العالم قريباً منهم سألوا غيره وسألوا أنصاف المتعلمين، وأنصاف المتعلمين إذا أفتوا في نوازل الناس كان ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن نصف المتعلم يفسد أكثر مما يفسده نصف الطبيب. فإذا لم يجد الناس العالم قريباً منهم يسألونه ويستفتونه ويتعلمون منه لجأوا إلى غيره، وهذا أصل من أصول الوقوع في الفتن. إذا ترك الناس الكبار والعلماء الأجلاء ولجأوا إلى الصغار الذين لم يكتمل علمهم بما يكفي، وإلا فالعلم لا يكتمل حتى يموت الإنسان، لكن لم يكتمل علمهم بما يكفي ولم تتزكى أنفسهم حتى تحصل عندهم الخشية والتقوى، فلا يصدر من فيهم إلا ما يعلمون أنه الحق. إذن ينبغي للعالم ولطالب العلم المتميز في البلد أن يجالس الناس. في هذه الجملة أيضاً من الفوائد أنه يستحب أن يجعل للعالم مجلس يبرز فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب للعالم أن يكون متواضعاً، ويستحب أن يجعل له مجلس يراها الناس ويتميز ويعرفه به الناس. وفي هذه الجملة من الفوائد لطالب العلم أنه ينبغي أن يهتم بهيئته، وأن طلب العلم لا يشغل طالب العلم عن أمور دنياه كما يظنه بعض طلاب العلم، فيظن بعض طلاب العلم أنه إذا اشتغل بطلب العلم لا ينبغي أن يهتم بهيئته ولا بلباسه ولا بأهله ولا بأمور دنياه. لا، طلب العلم لا يشغل عن هذا. ولذلك جبريل عليه السلام لما جاء في هيئة هذا الرجل جاء بهيئة في غاية النظافة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، اهتم بشعره ورجل شعره، وجاء في بعض الروايات أنه كان من أطيب الناس رائحة، اهتم بالطيب. وهذا من آداب طلب العلم، أن يكون طالب العلم على هيئة حسنة. وفي هذه الجملة من الفوائد أنه يستحب لطالب العلم أن يقترب من العالم ما استطاع إلى ذلك. فإن جبريل عليه السلام لما جاء في هيئة هذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه حتى جلس بجواره مباشرة. وفي هذا أن القرب من العالم قربة، أن القرب من العالم قربة. فكون طلاب العلم يتسابقون بأدب إلى القرب من العلماء هذه من آداب طلب العلم ومن علامات الخير ومن علامات الحرص على أخذ العلم عن العلماء. وجبريل عليه السلام وهو في هيئة الرجل تأدب في جلسته وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أدب طالب العلم أن يكون متأدباً في جلسته وأن يكون مقبلاً إلى شيخه، لا يلتفت يمنة ويسرة وينظر إلى زميله ويضحك وينظر خلفه ونحو ذلك، وإنما من الأدب أن يقبل على الشيخ وأن يستمع إلى الشيخ. هذه كلها آداب استفيدت من هذه الجملة من هذا الحديث الجليل العظيم. من فوائد هذه الجملة أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملائكية مرتين، وكلاهما في مكة قبل الهجرة، رآه وقد هبط من السماء وقد سد الأفق ما بين السماء والأرض من عظم خلقته، وله 600 جناح، ورآه في المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ورآه على هيئته وخلقته العظيمة. ومع ذلك جبريل عليه السلام مع هذه الخلقة يتمثل بهيئة رجل. من الذي أقدره؟ الله سبحانه وتعالى. فكان على هيئة رجل، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غالباً على هيئة رجل معروف دحية الكلب، لكن هذه المرة جاء معمياً في هيئة رجل لا يعرف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يعرفه. ثم إن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فبدأ بالسؤال عن الأمر الظاهر، ثم سأل عن الأمور الباطنة، ثم سأل عن الإتقان والإحسان، ثم سأل عن الساعة وأماراتها. قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني عن حقيقة الإسلام. ما حقيقة الإسلام؟ ما هي المعالم الكبرى للإسلام؟ ما هي أركان الإسلام؟ لم يسأل عن الإسلام كله، لأن الدين كله إسلام، وإنما سأل عن أصول الإسلام، عن أركان الإسلام، عن معالم الإسلام. ولذلك جاء في بعض الروايات في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. معالم دينكم أي الأعلام الكبرى للدين. فسأل عن أصول الإسلام، عن أركان الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الركن الأول وهو المفتاح، لن يلج أحد الإسلام إلا به. أن تشهد أي أن تقر وتعترف بقلبك ناطقاً بلسانك مصدقاً ذلك بتوحيدك. أن تقر وتعترف بقلبك ناطقاً بلسانك، لا بد من النطق باللسان إلا إذا كان عاجزاً، أما من كان يعتقد بقلبه ويأبى أن ينطق بلسانه هذا لم يأتي بمفتاح الإسلام. الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أكثرهم كانوا يعتقدون صحة التوحيد ويعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يقولون، فما كانوا مسلمين. فلابد من النطق باللسان إلا عن عجز، ولا بد من تصديق ذلك بالتوحيد والبراءة من الشرك. يأتي إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، ما جاء بالشهادة، نطق اللسان ولم يوحد العبد. فلا بد من هذه الأمور، أن لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، ومعنى هذه الجملة أن لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق واحد هو الله سبحانه وتعالى، وكل معبود من دون الله فهو معبود بباطل، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا تفسير لأن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تعبد الله فليس لأحد شيء من عبادتك، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير ذلك، عبادتك كلها لله، صغيرها كبيرها كلها لله، لا تعبد إلا الله، ولا تجعل بينك وبين الله وسائط، عبادتك لله. والشرك أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وأن تشهد أن محمداً رسول الله، أن تقر وتعترف بقلبك ناطقاً بلسانك مصدقاً بحالك أن محمد بن عبد الله رسول الله. وهذه الجملة ليست للحصر، فالرسل كثر، وسيأتينا إن شاء الله في الإيمان بالرسل، لكن أطلقت هنا لفائدتين. الفائدة الأولى أن تعلم أن محمدا رسول الله لكل الإنس لكل الجن، لا يخرج عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أحد، ليس لأحد من الإنس أو من الجن أن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولو آمن برسول آخر. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس أجمعين وإلى الجن أجمعين. والفائدة الثانية أن تعلم أنه لا رسول بعده، فلن يقال لأحد بعده رسول الله. وعيسى عليه السلام عندما ينزل سيكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. تقر له بالرسالة وتصدقه في كل خبره، فهو المقدم عندك على كل شيء. ما تأتي يأتيك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كيف، عقلي ما يقبل، عقلك ما يقبل لخلل في إيمانك. لو آمنت أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقته في كل ما أخبر. وأن تطيعه فيما أمر من حيث الجملة. أما أن يأتي إنسان ويقول أشهد أن محمداً رسول الله لكني لا أطيعه، هذا ما شهد ولا أسلم، لكن كونه يعصيه هذه معصية ونقص، لكن كونه لا يرى طاعته فهذا لم يأتي بأصل الشهادة، أشهد أن محمد رسول الله وأن تعبد الله بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهذا من مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة أي تؤديها كما شرعت في ذاتها ومقدماتها ومكانها ووقتها، هذا معنى إقامة الصلاة. لم يقل أن تصلي، لأن أن تصلي يمكن أن تصلي في غير زمانها أو في غير مكانها، إن كنت رجلا تصلي في البيت، لكن معنى أن تقيم الصلاة أن تؤديها كما شرعت في ذاتها، فتأتي بأركانها وواجباتها، ومن الكمال أن تأتي بالسنن وفي مقدماتها، فتتوضأ ونحو ذلك وتستر العورة، وفي زمانها فتحافظ على الصلاة في أوقاتها، وفي مكانها فتؤديها في المسجد إن كنت رجلاً. والصلاة هنا على التحقيق هي الصلوات الخمس، أما النوافل وغير ذلك فهي توابع لها، الركن هو الصلوات الخمس. وتؤتي الزكاة، تخرج الزكاة من مالك إذا وجبت عليك لله عز وجل، والأموال الزكوية معروفة وشروطها معروفة. وتصوم رمضان، تصوم رمضان بالإمساك عن المفطرات في الزمن المخصوص تقربا إلى الله عز وجل، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأن الحج يحتاج إلى سفر غالبا، وذلك قيده بقوله إن استطعت إليه سبيلا، فإن لم تستطع فإنه ليس واجبا عليك. هذه أركان الإسلام وأصول الإسلام، جوانب الإسلام الأقوى هي هذه الخمسة، منها ما اتفق العلماء على أن العبد إذا لم يأتي به لا يقوم إسلامه أصلا، وهو الشهادتان باتفاق العلماء، من لم يأتي بالشهادتين لا يقوم إسلامه. ومنها ما اختلف فيه العلماء اختلافا قويا وهو الصلاة، اتفق العلماء على أن من لم يعتقد وجوب الصلاة كافر، واختلفوا في من لم يصلي مع اعتقاده بوجوبها أو لوجوبها، والراجح أن من كان قادرا على الصلاة فترك الصلاة متعمدا أنه يكفر وليس من المسلمين، وما جاء بالركن الذي يقوم به الإسلام. وبقية الأركان من اعتقد وجوبها ولم يفعلها فالراجح أنه مسلم لكن بنيانه ضعيف. إذن هذه أركان الإسلام، لأن الذي لم يأتي بها إما أنه لا يقوم إسلامه أصلاً، وإما أن إسلامه يقوم على هشاشة وضعف، على هشاشة وضعف. وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين، وإن شاء الله عز وجل في المجلس القادم سنتكلم عن مرتبة الإيمان وما يتعلق بها من المعاني وما علاقة الإيمان بالإسلام؟ ما علاقة الإيمان بالإسلام؟ وهذه مسألة مهمة جدا، سنتكلم عنها في المجلس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن رضي عنه، وممن قبل قولهم وعملهم، وممن فقههم في دينهم، وممن جعلهم رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وممن جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.